عن الأسباب التي جعلت الحمد منحصرا بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقلنا أن الأمر الرابع لحصر الحمد بالله سبحانه وتعالى يكمن في قوله مالك يوم الدين، وتحدثنا عن الدلالات والإيحاءات ليوم الجزاء والحساب كمستقبل للبشرية، حيث تبين أن يوم الدين والجزاء والحساب من مظاهر الربوبية لله، كما أنه مصداق من مصاديق الرحمة الإلهية على البشرية كلها، باعتباره اليوم الذي توضع فيه الموازين ويقام فيه العدل ويؤخذ للمظلوم والمغبون حقه، حيث لا كلمة إلا الحق. ولهذا كان من أسماء يوم القيامة يوم التغابن والحاقة، حيث يأخذ المغبون في الدنيا حقه، فكم من بليد مجرم تراه متنعما متحكما في رقاب الناس، وكم من عالم مفكر عبقري تراه مستضعفا يعيش الآلام والمعاناة والاضطهاد. ولهذا يقول الشاعر: فيد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. هذا إضافة إلى ما يحققه الاعتقاد بيوم القيامة من تغيير في الأفكار والمفاهيم والعواطف والمشاعر والسلوك، حيث يشعر الإنسان أنه يعيش الحياة الدنيا كساحة مؤقتة في وهي ساحة الابتلاء، وهي ساحة التنافس في العمل الصالح والجهاد والتضحية، ليتزود من كل ذلك إلى تلك الساحة الأخروية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا فشتان بين من يعتبر الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وهي الفرصة الأخيرة والساحة الأخيرة في الحياة، وبين من يعتبر الحياة الدنيا ممر وطريق إلى ساحة الآخرة، تلك الساحة الكبيرة الواسعة الخالدة. وبذلك تختلف النظرتان في فهم الربح والخسارة والغنم والغرم والمنفعة والمضرة، كما ويختلف الموقف من العطاء والبذل والتضحية. ففي الوقت الذي يحرص فيه، الذي لا يعترف بيوم الدين ويوم الجزاء، يحرص فيه على الحياة الدنيا وزينتها، ويعتبر أي بذل وتضحية في سبيل الآخرين من الخسائر التي لا يقدم عليها إلا سفيه أو مجنون، نرى أولئك الذين يؤمنون بالآخرة ويتطلعون إلى ساحة أوسع وأكبر وأرحب، نراهم يعيشون الحياة والعطاء، ويلتذون بالعطاء ويستأنسون بالتضحية والفداء، وتتحول المصالح الاجتماعية لديهم هي المحور في تحركهم وسعيهم، وإن كان ذلك على حساب مصالحهم الشخصية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء يضغطون على أنفسهم ويؤثرون الآخرين على أنفسهم، فيضحون ويعطون أعز شيء يملكون، حتى ولو كان هذا الشيء عزيزا ووحيدا لديهم، ذلك لأن شعارهم: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فهم على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم وبوجودهم في سبيل أن يربحوا الوجود الخالد والحياة الدائمة. وشعارهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح ذبيحة، فراح يوزع قطع اللحم على الفقراء والمساكين، ولم يبق من الذبيحة إلا كتفها، فقالت له زوجه أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله ذهب كلها غير كتفها، فقال الرسول الكريم بقي كلها غير كتفها. الذبيحة ما أعطيناه للآخرين وما أنفقناه وما بذلناه هو هذا الذي يبقى لنا ذخرا يوم القيامة، هو هذا الذي ينفعنا يوم القيامة. أما الذي أكلناه نحن أكلناه فهذا قد أكلناه، قد حصلنا على ثوابه في الدنيا، أما يبقى ما أعطيناه هو الرصيد وهو الزاد. وروي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد أصيب بستين جراحة في إحدى الغزوات، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله مواسيا له بقوله اصبر يا علي، فقال له علي عليه السلام يا رسول الله إن هذا موضع شكر لا موضع صبر، يعني ما أصابتني من الجراحات من الآلام من الدماء النازفة هذا يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى حمد لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدماء النازفة وهذه الآلام وهذه المعاناة هي الرصيد الحقيقي للإنسان في اليوم الآخر، وهي الرصيد الحقيقي للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أعطي في سبيل الله. ولهذا فإن الإيمان بيوم الدين ويوم الحساب لا يعني أبدا الانعزال والزهد والرهبانية في الدنيا، بل على العكس من ذلك أن تعيش الفاعلية والعطاء وأن ترفض كل ألوان الظلم حتى ولو اقتضى ذلك التضحية بالنفس، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن ما نعطيه في الدنيا وما نبذله في الدنيا هو رصيد لنا في الآخرة. من هنا رأينا الفارق الكبير بين من يؤمن بيوم الجزاء والحساب ومن يعيش نسيان ذلك اليوم وتلك الساحة. ولهذا يتبين لنا كيف أن قوله تعالى مالك يوم الدين من مستلزمات الربوبية ومن مصاديق الرحمة الإلهية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ويبقى أن نعرف ما معنى مالكية الله سبحانه وتعالى في يوم الدين، في حين أننا نعلم علم اليقين ونؤمن إيمانا قاطعا بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك في جميع الأيام والأزمان، هو المالك المطلق في الحياة الدنيا كما هو المالك المطلق في الحياة الآخرة. فما معنى أن يكون الله تعالى مالكا في يوم الدين وهو المالك والملك في كل زمان وحين؟ وما هو الفارق بين مالكيته تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ والجواب لا يحتاج إلى الكثير من التدبر والتفكر، فإن الكثير من الآيات القرآنية قد أوضحت ذلك وبينت الفرق بين مالكيته تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حيث أكدت على أنه في يوم القيامة تتقطع الأسباب ويرتفع الحجاب وينكشف الغطاء وتزول الأستار وتظهر حقيقة الأشياء. قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هاتان الآيتان المباركتان من سورة غافر توضحان بجلاء الفرق بين مالكيته وملوكيته تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، ومعنى بروزهم لله ظهور ذلك لهم وارتفاع الأسباب الوهمية التي كانت تجذبهم إلى نفسها وتحجبهم عن ربهم وتغفلهم عن إحاطة ملكه وتفرده في الحكم وتوحده في الربوبية والألوهية. فيوم القيامة إذن يوم بروز الربوبية والألوهية، فقوله تعالى يومهم بارزون إشارة إلى ارتفاع كل سبب حاجب، وقوله لا يخفى على الله منهم شيء تفسير لمعنى بروزهم لله، وقوله لمن الملك اليوم سؤال من ناحيته تعالى، ويأتي الجواب من ناحيته سبحانه أيضا لله الواحد القهار. وفي السؤال والجواب يتبين مدى ظهور ملكه وسلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حين، ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحسبون، يعني في الحياة الدنيا قد يحسبون أنهم في حالة ستر وفي حالة حجاب، وأن أعمالهم وحركاتهم خافية، أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون ويعلمون أنهم مفضوحون ويقفون عارين في من كل ساتر حتى ستار الأوهام. ويومئذ يتضاءل المتكبرون وينزوي المتجبرون، ويقف الوجود كله خاشعا والعباد كلهم خضعا، ويتفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان وهو سبحانه وتعالى متفرد به في كل آن. فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان بعد انكشافه للجنان كما يقول صاحب في ظلال القرآن، وتخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هذا القول مستنبط من آية قرآنية، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويجيب، فما في الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا مجيب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وهكذا تؤكد الآيات المباركة سقوط الأسباب الوهمية وانكشاف الحجب والأستار وزوال الملك الاعتباري من البشر، وتظهر قدرة الجبار القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تستمعون إليها عند 12:16، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 12:31. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 28، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة 8، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن محاولة الحديث عن دنيا المعرفة عند الإمام علي عليه السلام مهما كانت وأعطيت من التوفيق، يستحيل عليها أن تحد الفكر العلوي العظيم وتحيط بأبعاد المعرفة التي تميز بها الإمام عليه السلام وطرحها في ساحة الفكر الإنسانية. ولم يكن العطاء الفكري العظيم الذي أسداه الإمام عليه السلام للإنسان إلا حصيلة طبيعية للإعداد الخاص الذي توفر للإمام من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله منذ طفولة الإمام عليه السلام حتى آخر ساعة من حياة رسول الله. ولقد أشار الإمام عليه السلام ذاته إلى ذلك الإعداد الذي وفره له رسول الله، وكشف عن أهميته وأبعاده في حياة الإمام عليه السلام بقوله: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولاستمرارية ذلك الإعداد الخاص لعلي عليه السلام يشير أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه بقوله: كانت لعلي من رسول الله دخلة لم تكن لأحد من الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن علي عليه السلام قال: كان لي من النبي مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. فلقد كان ذلك الإعداد الرسولي منصبا على جميع جوانب شخصية الإمام عليه السلام من أجل تأهيله فكريا ونفسيا لاحتلال موقع المرجعية الفكرية والسياسية للأمة الإسلامية بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسرح الحياة، وحين أكمل رسول الله بناء الجانب الفكري من شخصية الإمام وأهله لخلافته في هذا المضمار، أخذ صلى الله عليه وآله يبلغ الأمة بحقيقة ما وصل إليه الإمام عليه السلام من مستوى عظيم في ميدان المعرفة. فقد قال صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. وقال صلى الله عليه وآله: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به. وهناك أحاديث شريفة بهذا الشأن لا تكاد تحصى كثرة، وهي تهدف جميعا إلى بيان المكانة التي يحتلها الإمام عليه السلام في جانب المعرفة، وتدعو الأمة صراحة إلى وجوب الأخذ عن طريقه. فمنه يستمد الهدى، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد أدرك الكثير من معاصري الإمام عليه السلام ما يحظى به الإمام من رفيع المنزلة في مجالات المعرفة بشتى حقولها وجوانبها، وما يتبوأه من مقام محمود في مسيرة الإسلام الخالدة. وعطاء بن أبي رباح يقول حين سئل: هل تعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم من علي؟ قال: لا والله ما أعلمه. وعمر بن الخطاب يقول: العلم ستة أسداس، لعلي من ذلك خمسة، وللناس سدس. ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به منا. ولكم كان الخلفاء الذين سبقوه تاريخيا يرجعون إليه في مسائل القضاء والحكم والإدارة، حتى إن عمر بن الخطاب كان يردد: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو يقول: أعوذ بالله من معضلة لا علي لها. وكانت عائشة تقول: علي أعلم الناس بالسنة، وغير هؤلاء كثير. على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أفصح مرارا وفي مناسبات شتى عما يحمل من علم شامل وغزير، فتراه يخاطب أصحابه بأن صدره يحمل علما عظيما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو وجد له حملة أمناء يتصدون لحمله وتبليغه لأودع بعض علمه لديهم بقوله: إن في صدري هذا لعلما جما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو أجد له حفظة يرعونه حق رعايته ويروونه عني كما يسمعونه مني، إذن لأودعتهم بعضه. ثم يكشف في مناسبة أخرى عن حجم ذلك العلم الذي يحمل ويبين أبعاده ومساحته. فعن ابن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة خرج إلى المسجد معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لابسا بردته، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهي كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب، إن عليا قضى بقضائك، والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع علمه. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت، وأنبأتكم بناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومحكمها ومتشابهها ومكيها من مدنيها. والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها. ولقد تنبه الكثير من أصحاب العقول إلى ما ينطوي عليه ذلك النداء سلوني من أهمية بالغة، فقد قال سعيد بن المسيب: ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. وعن ابن شبرمة قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر سلوني إلا علي بن أبي طالب. فالنداء المذكور بكثرة إلحاحه وحرارته يحمل بين ثناياه دليلا على ما حواه الإمام عليه السلام من علم شمولي يمد الإنسان بالغنى والخير والهدى والسداد.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
صلوات على محمد.
من شروري كل شعوري عن نبي أرفع صلاتي، سر وجودي عز خلودي مبدأ وسيرة حياتي، عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي، مدحي يحلى الهادي وهلة عدة الساعة عت مماتي، للممات لا أتردد. صلوات على محمد.
صلوات على محمد.
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه، عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين صياعه، سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة، بالقيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة، فاطمة با بالشفاعة، والسبيل للجليل بضعة أحمد. صلوات على محمد.
صلوات على محمد.
راسها الله عليها صليت فاطمه كب سماءه واشتباها من هداها وطاها سيد انبياءه وبولاها وبرضاها قارن البار رضاءه واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعاء بيقين لا يلين أمر مسدد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
بالمخالف مو عواطف هذه صرخة من يقيني عن عقيدة بالصمد بعتك مل الديني لو تناشد عندي شاهد عالفرق بينك وبيني انت خاسر وانا باكر انت خاسر وانا باكر اخذ كتاب بيميني اخذ كتاب بيميني ما تقول والبتول عليك تشهد صلوات 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 على محمد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن خيار الصادقين وأمجادهم العالم الجليل والمربي والموجه الديني والشاعر الشيخ حسين مشكور الحولاوي رحمه الله وتغمده بواسع رضوانه الشيخ حسين مشكور الحولاوي هو من مواليد النجف الأشرف عام 1313 وطبعا هو أحد أئمة الجماعة الست في الصحن الحيدري الشريف لما ندخل إلى الصحن الشريف الله يقسم لكم زيارة أمير المؤمنين من باب القبلة عن اليسار المرحوم السيد حسين الحمامي إمام الجماعة عن اليمين المرحوم السيد الحكيم وإلى جنبه الجماعة الثانية إمامها المرحوم الشيخ حسين مشكور الحولاوي وهناك ثلاثة أيضا من العلماء الكبار كالسيد عبد الله الشيرازي والسيد محمد البغدادي والمرحوم الإصطهباناتي بالجانب الثاني من الصحن المبارك على كل المرحوم الشيخ حسين مشكور وهذا الذي قلته إمامة الصلاة أو الأئمة الست في الستينات والأربعينيات والخمسينيات يعني طوال 30 سنة من تلك الحقبة من عمرنا. المرحوم الشيخ حسين مشكور كان المؤتمون به غالبا من العلماء والصلحاء وأخيار التجار والكسبة، وكان شخصية لامعة وقدوة في الأخلاق والورع والزهد والتقوى. وقد نقل عنه بالتواتر أنه ما طلع عليه الفاجر وهو نائم ولا مرة واحدة، وهذه حالة من الصعب أن يضمنها الإنسان لنفسه، ما طلع عليه الفاجر وهو نائم ولا مرة واحدة طوال حياته 75 عاما. وينقل عنه أيضا أنه ما ارتفع صوته طوال حياته ولا تقهقه في ضحكة أبدا ولا مرة واحدة. أنا شاهدته وأدركته وهو تمثال يعني في الوقار والجلال، وحديثه هادئ ومنظم ولا يسمع منه إلا الإرشاد والنصيحة. أما ذكاؤه ونبوغه فقد ذكر عنه أنه بدأ درس الأصول، علم الأصول، وهو ابن 13 سنة، وهذه لها دلالة، أكثر من دلالة. وكان أستاذه مدرسه في الأصول هو المرحوم المقدس الميرزا عبد الهادي الشيرازي. وبالضمن أذكر بأن الشيخ حسين مشكور من تلامذة الميرزا النائيني على الله مقامه، وكذلك المرحوم الأراضياء الدين العراقي، ومن قبلهم أيضا درس على يد المرحوم السيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه وكتب تقريراته. وتنقل عن الشيخ حسين مشكور لفتة جميلة حول الاستخارة وتفرس المرحوم المقدس السيد مرتضى الكشميري أعلى الله مقامه، واللفتة هي بها الصورة: المرحوم الشيخ حسين مشكور كان قد عزم على أن يتقدم لخطبة ابنة السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه. كان آنذاك يسكن في النجف الأشرف، وأحد علماء النجف الأشرف، لكن المرحوم الشيخ حسين مشكور كان متردد يقدم على هذه الخطبة أم لا، فعزم على الاستخارة في هذا الأمر، وقرر أن يستخير عند من؟ عند المرحوم المقدس السيد مرتضى الكشميري. فعلا صادفه في الصحن الشريف، صحن أمير المؤمنين، وبينا هو يهم بأن يطلب منه الاستخارة، يعني أقدم يريد أن يقول له سيدنا فد استخارة قبل أن يفتح فمه، وإذا بالسيد فاجأه قائلا: أنا لا أحبذ أن يتزوج غير السيد علوية. فتعجب المرحوم الشيخ حسين مشكور وفعلا تخلى عن هذا الأمر. المرحوم الشيخ حسين مشكور كان رحمه الله رغم هدوء طبعه، يعني طبع هادئ، إلا أنه كان حديا وجديا وصلبا في الدفاع عن مبادئ أهل البيت وموالاتهم، يعني كان كالأسد الهصور لا تهمه لومة لائم أبدا. في السنين الأخيرة من حياته تصدى لعقد اجتماع علمائي في بيته، وعرض عليهم مشروع تفسير ملائم وسلس للقرآن الكريم لأن كانت الناشئة الجديدة آنذاك تعاني فراغاً، يعني لا يوجد تفسير واضح وسلس ونعم مبسط، فالمكتبة الشيعية كانت خالية من تفاسير على هذا النمط. فعلى ضوء هذه الاجتماعات وهذا الاهتمام من الشيخ حسين مشكور، دون المجتهد المذكور رحمه الله الشيخ محمد جواد البلاغي، دون تفسيره الرائع آلاء الرحمن في تفسير القرآن، وكان ذلك التفسير واقعا يعني سد الخلة تماما. بعد ذلك جاءت التفاسير، والحمد لله الآن يعني المكتبة الإسلامية غنية بتفاسيرنا، كتفسير سيد الطباطبائي أو أخيرا تفسير الأمثل، هذه تفاسير والحمد لله رائعة. هذه الاجتماعات العلمائية كانت تعقد أسبوعيا بشكل منظم في منزل الشيخ حسين مشكور، ويمكن القول أنها هي النطفة الأولى لتشكيل جماعة العلماء، جماعة العلماء التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة الانحرافات، في مقاومة الأحزاب الهدامة التي كانت تهدد المجتمع الإسلامي، المجتمع العراقي. مرحوم الشيخ حسين مشكور له دور جهادي رائد في الثورة العراقية، أو ما نسميها بثورة العشرين، لعب دور كبير، وكان هو من الأعضاء البارزين في المجمع العلمائي الذي كان يقود الثورة بوجه الغزاة. طيب، أما على صعيد النظم، على صعيد النظم والأدب، له الكثير من الأراجيز، ولا أعرف هل جمعت في ديوان أو ما جمعت، ولكن أعلم بأنه هو كان يعقد في بيته، أنا كنت أحضر هذه المجالس، كان يعقد في بيته مجالس بالمواليد والوفيات، مناسبات أهل البيت، وهو بنفسه يقرأ قسما من هذه الأراجيز مما هو نظمه. مثلا أتخطر يوم ميلاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ألقى أرجوزته وهي طويلة لكن أنا أتذكر منها هذه الأبيات: بوركت يا شعبان في الشهور، فيك تجلى نور وادي الطور، يا ثالث الأيام من شعبان ابشر لقد نلت عظيم الشان، عم السرور فيه بيت المصطفى، أتحفهم رب العلا ما أتحفى، فلتهن فاطم بما قد ولدت، فإنها روح الوجود أوجدت، وزينت لأجله الجنان، وأطفئت لنوره النيران. هذه أنا حفظتها منه قبل أكثر من 45 عاما، وله قلت الكثير من الأشعار والتعليقات في عرض فضائل أهل البيت وعرض مصائبهم. في السنة الأخيرة من حياته أصيب الشيخ حسين مشكور بمرض عضال ألزمه الفراش مدة طويلة، وأتخطر أنني كنت في سفرة لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان معي في السفر أحد أرحامه، حين العودة إلى العراق هذا زميلي أصبح مرتابا حزينا. أنا سألته عن السبب، أجابني بأنه رأى رؤيا مؤلمة، رأى في عالم الرؤيا وكأن سقف بيت الشيخ حسين مشكور قد انهدم وسقط. فعلا وصلنا إلى النجف الأشرف واستعلمنا خبر وفاته، وكان سبحان الله بتلك الليلة التي شاهد زميلنا فيها تلك الرؤيا، وذلك في 7 ربيع الأول عام 1388 هجرية. واقعا كانت وفاته صدمة للنجف الأشرف، وشيع تشيعا جماهيريا مهيبا، زحفت الناس أفواجا أفواجا لتشيعه، ودفن بمقبرة جده في الصحن الحيدري الشريف. وأرخ وفاته الخطيب الشهيد السيد جواد شبر بقوله: أودى حسين فنعاه الهدى، والعلم يذني مدمعا صيبا، وحينما ألحد في قبره أرخت عن محرابه غيبا. تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تجعل رقبتك جسرا للناس. الحديث المتقدم يجسد صورة تمثيلية أو رمزية أو استعارية، وهي من حيث الدلالة تنهى الإنسان بأن يكون واسطة لعمل الشر، كما لو كان عميلا أو موظفا عند المنحرفين يمررون عليهم مصالحهم الشريرة. وأما من حيث الجمالية أو البلاغية أو الفنية فإنها تحفل بنكات شتى، نبدأ بإلقاء الإضاءة عليها الآن. الملاحظ أعزائي المستمعين أن النص قد استخدم عبارة الرقبة وعبارة الجسر، وهاتان الكلمتان هما رمزان لدلالة غائبة، ونحن نضطر إلى تكرار الحقيقة المعروفة بالنسبة إلى وظيفة الرمز، ألا وهي أن الرمز عبارة محدودة لدلالات غير محدودة، أو أنه عبارة حاضرة لفظيا غائبة دلاليا، أي تشير إلى معنى غائب. ومثاله كلمة النور، حيث ترمز إلى دلالة غائبة هي الإسلام أو الإيمان أو الخير وما شابه. كذلك بالنسبة إلى عبارتي الرقبة والجسر، لذلك نتساءل ما هي الدلالة الغائبة لرمز الرقبة أولا؟ الجواب: الرقبة ترمز إلى الشخص الذي يعمل لصالح المنحرف، وهذا الرمز غني بدلالته، حيث أن الرقبة بما أنها تقترن بعملية الذبح مثلا، سواء أكانت الرقبة للإنسان أو الحيوان، فإن الذبح يتم بواسطة الرقبة كما هو واضح. والآن نتجه إلى رمز الجسر، فماذا نستلهم؟ الجسر يرمز إلى عملية العبور كما هو قد نصب لهذه العملية، فإذا نقلنا هذا الرمز إلى الدلالة الغائبة حينئذ نستخلص بأن الجسر هو رمز لعملية استغلال المنحرفين لهذا الجسر، حيث يعبرون من خلاله للوصول إلى أهدافهم الشريرة، وفي مثل هذه الحالة يخسر الشخص ويربح المنحرف دنيويا، بل يخسر الشخص أخراه بطريق أولى. وقد تسأل ماذا تعني خسارته دنيويا؟ الجواب: الخسارة الدنيوية هي تشويه سمعته، حيث يخدم المنحرفين وهم غالبا ليسوا مرضيين بطبيعة الحال. وأما الخسارة أخرويا فهي العقاب الذي ينتظر هذا الشخص في اليوم الآخر. يبقى أن نحدثك عزيزي المستمع عن رمز الجسر ونكاته دون سواه. فمثلا كان يمكن أن تنتخب لفظة أخرى، كما لو قيل: لا تجعل رقبتك طريقا للناس، لكن هذا الرمز أي الطريق لا يعطي أو لا يرمز إلى ما يرمز إليه الجسر، بصفة أن الطريق هو لعملية المشي العادي لا تعترضه صعوبة، بينما الجسر ليس كذلك. لماذا؟ الجواب أن عبور النهر لا يمكن تحققه إلا من خلال الجسر، وإلا تعذر عبوره بخلاف الطريق البري الذي لا يحتاج إلى واسطة للعبور. من هنا جاء الجسر رمزا أو واسطة لتمرير الانحراف الذي ما كان ليشيع لولا أن الشخص يجعل رقبته جسرا للمنحرفين. إذن أمكننا أن نتبين جمالية هذه الصورة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يعمل لإشاعة الخير وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تجعل رقبتك جسرا للناس. دمتم سالمين وفي أمان الله.
همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبي، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن.
الحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله، سلم وعينه تراقب ينظر يمينه وشماله، قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة. ناديه